الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قصر الصلاة في السفر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه ابن شهاب الزهري عن رجل من آل خالد بن أسيد، هكذا قال الإمام مالك عن رجل من آل خالد بن أسيد. قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك. كل الرواة عن الإمام مالك من سائر رواة الموطأ يقولون هكذا عن مالك، ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث أيضا. وهذا الخطأ ليس من طلاب الإمام مالك بل من الإمام نفسه، قال: لأنه لم يسمي الرجل الذي سأل ابن عمر، ففيه إبهام لهذا الرجل الذي سأل عبد الله بن عمر هذا السؤال، وأسقط من الإسناد رجلا، وهو أيضا الإمام مالك أبهم الراوي وأسقط من الرجل من السند رجلا. والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيس بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. هذا الذي أبهمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. وهذا الحديث يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر. إذن وقع للإمام مالك في هذا السند إبهام راوي وحذف آخر، وقد علم ذلك من الروايات الأخرى عن ابن شهاب. يقول: كذلك رواه معمر والليث ويونس، فكل هؤلاء أعادوا إلى الإسناد ما حذف منه الإمام مالك، وأعادوا أيضا أو وضحوا الراوي الذي أبهمه الإمام مالك. وفي هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة لا فريضة. قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة نبوية وليست فريضة، لأنها لا ذكر لها في القرآن، وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفرا وخوفا واجتمع جميعا. فإذا اجتمع الخوف مع السفر فإنه هو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففي هذه الآية بيان أن قصر الصلاة إنما يتم إذا كان هناك سفر وخوف اجتمع مع سفر، فلم يبح القصر إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن قوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. فلم يبح نكاح الإماء إلا بعدم الطول إلى القرة وخوف العنة جميعا. فمن أراد أن يتزوج أمة فإنه يشترط أن يفقد نكاح حرة وأن يحتاج إلى ذلك بحيث يخاف على نفسه العنتة، يعني الزنا. ثم قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي أتموا الصلاة، فهذه صلاة الحضر. وقد تقدمت صلاة الخوف مع صفر، ففي الآية صلاة الخوف وصفر، وفيها صلاة الحضر، وفي ذلك الإشارة إلى صلاة الحضر في قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني إذا لم تكونوا في السفر فإنه ينبغي أن تقيموا الصلاة وتؤتوها كاملة غير مقصورة. يقول: وقد نص عليهما جميعا القرآن، وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة من 4 إلى 2 إلا المغرب في أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى، فكان ذلك منه سنة مسنونة زيادة منه في أحكام الله كسائر ما سنه وبينه مما ليس له في القرآن ذكر. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه صلاة الحضر، وبيّن أيضا صلاة السفر مع الخوف، فالقصر للصلاة في الأمن في السفر ليس في كتاب الله، ولكنه بيّن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على جناح سفر فإنه يجوز له أن يترخص ويقصر الصلاة ويجمع، لأن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعض الصحابة مع هذا يتم الصلاة في السفر، وقد ثبت هذا عن عثمان رضي الله عنه وعن عائشة وعن سعد بن أبي وقاص. فكيف توجه هذه الممارسات التي ثبتت عن هؤلاء الصحابة عثمان وعائشة وسعد؟ قالوا: إن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى في حجه. يقول هنا: سأل حميد الضمري بن عباس فقال: إني أسافر، أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها؟ فقال ابن عباس: ليس بقصرها ولكن تمامها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا لا يخاف إلا الله، فصلى ركعتين حتى رجع. ثم خرج أبو بكر آمنا لا يخاف إلا الله، فصلى ركعتين حتى رجع. ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله، فصلى 2 ثم رجع حتى رجع. ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته، فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها ثم صلاها 4، ثم أخذ بها بنو أمية. واختلفوا في توجيه هذا الفعل من عثمان، فقال بعضهم: إنما فعل ذلك حتى يعلم الأعراب أن الصلاة 4، فإن بعض الأعراب اقتدى به فظن أن الصلاة هي 2، وكان بعض هؤلاء الأعراب يصلي في العام كله ركعتين ركعتين. قال ابن جريج: وبلغني أنه إنما أوفاها عثمان 4 بمنى فقط، من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخوف بمنى، فقال: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليهما ركعتين مذ رأيتك عام الأول. فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أنما الصلاة ركعتين، وإنما أوفاها بمنى فقط. فمن أجل تعليم هؤلاء العراب الذين أخطأوا ولم يفهموا أن قصره في سفره فقط، حتى يعلم هؤلاء الجهال، فإنه أتم في حجه في منى. وقال آخرون: لم يكن شيء من ذلك، وإنما عثمان رضي الله عنه نوى أن يقيم في مكة ويمكث فيها. فإذا كان الإنسان مسافرا وأراد أو نوى أن يجلس في مكان ما فإنه لا يترخص برخص السفر ويتم الصلاة. هنا يقول ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من خلافته، ثم صلاها أربعا. قال الزهري: فبلغني أن عثمان إنما صلاها أربعا لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج. هذا توجيه لابن شهاب يقول إنه نوى أن يقيم بمكة بعد الحج، هذا قول آخر أو توجيه آخر لإتمام عثمان الصلاة في منى. وقال آخرون: بل إنما تأهل في منى وتزوج وكان من أهلها. قال الأثرم عن أحمد بن حنبل: قال زعموا أن عثمان إنما أتم في سفره لأنه تزوج بمنى فصلى أربعا. قال ابن عباس يقول: إذا قدمت على أهلك أو ماشية لك فأتم الصلاة. إذا كان الرجل له أهل أو ماشية في مكان ما فوصل إلى أهله فإنه يتم الصلاة. هكذا وجه فعل عثمان رضي الله عنه، وكله تلمسات ولم يأتي منه السبب الحامل له على إتمام الصلاة. وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها كانت تتم أيضا، مع أنها روت حديث القصر. عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: عجبت من عائشة. رجل يقول: عجبت من عائشة حين كانت تصلي أربعا في السفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين. فقال له القاسم بن محمد: وعمته عائشة، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من الناس من لا يعاق. انظروا هذا الكلام، كيف هذا العقل؟ قال أبو عمر: قول القاسم هذا في عائشة يشبه قول سعيد بن المسيب حيث قال: ليس من عالم ولا شريف ولا ذو فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. قال أبو عمر: هكذا يقول القاسم بن محمد: لا ينبغي أن تعيب على عائشة، فإن من الناس من لا ينبغي أن لا من لا ينبغي أن يتكلم فيه ويعاب عليه، ولكن ائت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتعرض لعائشة. هذا كلام جيد جدا. فإن بعض الناس إذا أراد أن يقيم السنة فإنه يضيف إلى ذلك بعض التجاوزات أو بعض الطعون أو بعض الكلام النابي، وهذا كله لا ينبغي. وإنما الإنسان إذا أراد أن يقيم السنة فإنه لا يضيف إلى ذلك مصبة أو طعنا أو عيبا، وإنما عليه أن يقيم السنة ويسكت عن طعن أهل العلم. قال أبو عمر: وقد قال قوم في إتمام عائشة أقاويل ليس منها شيء يروى عنها، وإنما هي ظنون وتأويلات لا يصحبها دليل. كل هذا ظنون وتأويلات لا يصحبها دليل. يقول: وأحسن ما قيل في قصر عائشة وإتمامها أنها أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتري الناس أن الإتمام ليس فيه حرج، وإن كان غيره أفضل، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر للسفر رخصة وإباحة وأن الإتمام أفضل، فكانت تفعل ذلك، وهي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلعلها ذهبت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختر القصر في أسفاره إلا توسعة على أمته وأخذا بأيسر أمر الله. هكذا عائشة رضي الله عنها أتمت الصلاة في السفر، ولعلها كانت تتصور أن الإتمام هو الأصل وأن القصر هو الرخصة، فإذا كانت لا تتضرر بالسفر ولا تحصل لها مشقة عادت إلى الأصل وكانت تتم الصلاة في السفر رضوان الله عليها. يقول أبو عمر: وقد أتم جماعة في السفر منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وعائشة، وقد عاب ابن مسعود عثمان بالإتمام وهو بمنى، ثم لما أقام الصلاة عثمان مر ابن مسعود فصلى خلفه فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر، ولو أن القصر عنده فرض ما صلى خلفه أربعا. إذن عائشة رضي الله عنها رأت أنها لا حاجة بها إلى أن تترخص برخص السفر، وكانت تتم الصلاة في السفر رضي الله عنها. وروى ابن جريج عن عطاء قال: لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي الصلاة في السفر إلا سعد بن أبي وقاص وعائشة، وإنما كان عثمان في أيام الحج فقط. وهنا يقول: لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي الصلاة في السفر إلا سعد بن أبي وقاص وعائشة، فإنهما كانا يوفيان الصلاة في السفر ويصومان. قال: وسافر سعد في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأوفى سعد الصلاة وصام، يعني أتم الصلاة وصام، وقصر القوم وأفطروا، والصحابة الذين كانوا معه أفطروا وقصروا الصلاة. فقالوا لسعد: كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تتمها وتصوم؟ اعترضوا عليه، فقال: دونكم أمركم فإني أعلم بشأني. دونكم شأنكم فإني أعلم بشأني. قال: فلم يحرمه سعد عليه ولم ينههم عنه. قال ابن جريج: وقلت لعطاء: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: قصرها، وكل ذلك قد فعله الصالحون والأخيار. إذن من أراد أن يتم الصلاة في السفر فله ذلك، ومن أراد أن يقصر فله ذلك، ولا أحد يعترض على الآخر، فكله مشروع، ولم يخرج أحد من المباح إلى المحرم، ولا إنكار إلا في المحرمات. هنا كلمة لعبد الله بن عمر، قال عن صفيان بن مخرج المازني أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان، من خالف السنة فقد كفر. قال أبو عمر: الكفر هنا كفر النعمة وليس بكفر ينقل عن الملة، كأنه قال كفر نعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته كما في امتثال عزيمته صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: القصر في غير الخوف سنة، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة، ومن صلى أربعا فلا شيء عليه، ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة. إذا كان من أجل أن نفسه لا تطمئن إلى هذا فهنا ينبغي أن يقال له: قصر الصلاة حتى تأخذ نفسه وتخضع لسنة. يقول: لا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة، كما لا أحب لأحد نزع خفيه رغبة عن السنة، وليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام، فإن أحرم ولم ينوي القصر كان على أصل فرضه أربعا. قال أبو عمر: قول الشافعي في هذا الباب أعدل الأقاويل إن شاء الله. وقول مالك قريب منه هكذا. ثم مسألة أخرى قد أطال في شرح مباحث ومسائل تتعلق بالسفر، فتعرض لمسألة أخرى وهي ما هي المدة التي إذا نوى المسافر أن يقيم فيها يقصر الصلاة أو يتم الصلاة؟ قال اختلفوا في مدة الإقامة، فقال مالك والشافعي والليث والطبري وأبو ثور إذا نوى أربعة إقامة أربعة أيام أتم. إذا كان هناك رجل مسافر فنزل في قرية أو بلدة وأراد أن يجلس فيها أربعة أيام ثم يواصل السفر، فإنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أو خمسة أيام في هذه المدينة فإنه يتم الصلاة. هذا قول. وقال أبو حنيفة وأصحابه الثوري إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم، وإن كان أقل قصر، وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيب. هذا عبد الله بن عمر يقول إذا نوى خمسة عشر يوما أن يقيم فيها فإنه يتم الصلاة، وإن كان أقل من خمسة عشر فإنه يقصر. إذن العدد أو الحد عنده خمسة عشر يوما. وقال الأوزاعي إن نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم، وإن نوى أقل قصر. هذا قول آخر. وقال سعيد بن المسيب إذا أقام ثلاثا أتم. يقول عن السلف في هذه المسألة أقاويل متباينة، منها إذا أزمع المسافر على مقام اثنتي عشرة أتم الصلاة، وفيها إذا أقام تسعة عشر يقصر الصلاة، وفيها أيضا من أقام عشر ليال أتم الصلاة. طيب، وروي عن الأحمد بن حنبل إذا أجمع المسافر مقام 21 صلاة مكتوبة قصر، وإن زاد على ذلك أتم. فهذه تسعة أقوال في هذه المسألة، وفيها قول عاشر أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له. روي عن أنس أنه أقام سنتين بالنيسابور يقصر صلاة. قال أبو مجلس قلت لابن عمر آت المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة، فقال صلي ركعتين. وقال أبو إسحاق الصبيعي أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحابي من مسعود سنتين صلي ركعتين، وأقام ابن عمر في أذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول. وأقام مسروق بالسلسلة وهي بلدة سنتين وهو عامل عليها وهو وال عليها يصلي ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك سنة. وقال أبو جمرة نصر بن عمران قلت لابن عباس إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ قال صلي ركعتين وإن قمت عشر سنين. انظروا هذه الأقوال لها محامل. قال أبو عمر محمل هذه الأحاديث عندنا على من لا نية له في إقامة المدة، مثل أن يقول أخرج اليوم أخرج غدا، فإذا كان هكذا فلا عزيمة هاهنا على الإقامة. هناك فرق بين حالتين ينبغي أن يميز بينهما. رجل نوى وجزم أن يقيم أربعة أيام أو خمسة أيام في بلدة ما أو في مكان ما، ورجل مكث لكنه ما عزم على الإقامة وإنما هو طالب حاجته، فكل ما وجد حاجته خرج، فيقول إن وجدت حاجة اليوم خرجت، وإن وجدت غدا خرجت، فإن وجدت بعد غد خرجت وهكذا. فهذا يخالف الأول، فالأول فيه هذه الأقوال التي بلغت 10 أقوال، لكن بالنسبة للآخر وهو الذي لم ينوي ولم يعزم على أن يقيم مدة معينة وإنما هو مرتبط بقضاء حاجته، فهذا يقصر ولو مكث 10 سنين ما دام حاله هكذا. وينبغي أن نميز بين هاتين الحالتين، حالة العزم على الإقامة وحالة عدم العزم على الإقامة، وإنما أمره مرتبط بحصوله على حاجته. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك بهذا السند عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت صلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، وأقرت صلاة السفر تزيد في صلاة الحضر. هذه عائشة رضي الله عنها تقول: فرضت صلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. كان فرض الصلاة في أول الإسلام على هذا القول الصلاة كلها ركعتان ركعتان في السفر وفي الحضر. طيب، ثم في المدينة أقرت صلاة السفر، بقيت على حالها وزيد في صلاة الحضر، وهذه الزيادة في الظهر والعصر والعشاء فقط، وأما المغرب فإنه بقي على ما كان، وكذلك الفجر. ثم هذا الحديث فيه إشكال، يقول أبو عمر: طرقه عن عائشة متواترة، وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال، إلا أن أهل العلم اختلفوا في معنى هذا الحديث، فذهب جماعة إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه لفظه، فأوجبوا القصر في السفر فرضا، وقالوا لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين ركعتين كل صلاة 4. هذا من أقوال أهل العلم استنادا إلى هذا الحديث، وهو أن الإنسان ما دام أصل فرضه في السفر 2 فإنه يجب عليه أن يقصر الصلاة في السفر ولا يتم، هذا واجبه لأنها كذا فرضت. هذا قول، واستندوا إلى هذا الحديث. يقول: وممن ذهب إلى هذا حماد بن أبي سليمان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقول بعض أصحاب مالك، وقد روي عن مالك أيضا وهو مشهور عنه. فهؤلاء يوجبون القصر ولا يجيزون الإتمام. ثم أيضا استدلوا بحديث آخر من تلك الأحاديث التي استدلوا بها واستندوا إليها، حديث عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم. هذا أيضا مما استدلوا به، وكذلك حديث مسلم عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 4. فهؤلاء استنادا إلى هذه الأحاديث أوجبوا القصر ولم يجيزوا الإتمام في السفر. يقول: وقال آخرون: القصر في السنة سنة مصنونة ورخصة وتوسعة، فمن شاء قصر في السفر ومن شاء تم، كما أن المسافر مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، وحجتهم قول الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففي هذا الأسلوب ليس عليكم جناح لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على رفع الحرج، فمن أراد أن يقصر الصلاة فلا حرج عليه في ذلك، ولا يفهم من هذا وجوب القصر، فإن هذا الأسلوب لا يدل على ذلك. قالوا: فالقرآن يدل على أن القصر ليس بحتم، لأن الحتم لا يقال فيه ليس عليكم جناح أن تفعلوه. قالوا كل ما قيل فيه لا جناح فإنما هو رخصة لا حكم، مثل قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهل يجب التجارة في الحج استنادا إلى هذه الآية؟ لا. وكذلك قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وكذلك فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن وما كان مثل هذا. فهؤلاء قالوا هذه الآية لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الرخصة، فمن أخذ بهذه الرخصة فلا شيء فيه، ومن رجع إلى الأصل وأتم الصلاة فلا شيء فيه أيضا. ثم هذا الحديث الذي فيه فرضت صلاة السفر، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر، ألا يفهم من هذا أن فرض المسافر ركعتين؟ لأنه يقول فأقرت صلاة السفر، هذا الحديث في هذه اللفظة مشكلة، فيه إشكال، لأنه يدل على تحتم ركعتين، لأن هذا فرض، وفرضنا ونحن حاضرون أن نصلي أربعة، فهل يجوز أن نتم أن نزيد على الأربعة ونصلي خمسة؟ لا يجوز، لأن الفرض أربعة. فإذا كان فرض المسافر ركعتين فكيف يجوز أن يصلي أربعة؟ أليس هذا مثل من يصلي في الحضر خمسا أو ستا؟ قالوا هذه اللفظة فيها إشكال، لكن وجه أبو عمر هذا الحديث وأتى بكلمة تحل هذا الإشكال أو تحل هذا الإشكال، وهي مما يمكن أن يقال إنها كلمة عجيبة جدا، وقد أخذ هذه الكلمة من الإمام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث. اسمعوا، قال رد الذين ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن سنة مصنونة غير فريضة حديث عائشة حيث قالت فرضت صلاة ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فردوه بأن قالوا قد صح عنها أنها كانت تتم في السفر، وهذا من فعلها يرد قولها ذلك، وإن صح قولها ذلك عنها ولم يدخله الوهم من جهة النقل فهو على ظاهره، وفيه معنى مضمر باطن. كأن هؤلاء يقولون ما دام أنها ذكرت هذا الحديث وخالفت بفعله فكأن خلافها بفعلها يشير إلى العلة في الحديث، لكن هذا الحديث صحيح هو في مسلم وفي غيره، ولكن الجواب الصليب الذي يستحق أن يكتب بماء الذهب هو هذا، قال وإن صح قولها ذلك عنها، نحن نقول هو صحيح عنها، ولم يدخله الوهم من جهة النقل، ما دخله الوهم بل هو صحيح، حديث صحيح، وهو على ظاهره وفيه معنى مضمر باطن، وذلك والله أعلم أنها قالت كأنها قالت فأقرت صلاة السفر لمن شاء، هذه الكلمة لمن شاء هي التي وجه بها الإمام الشافعي هذا الحديث وأخذ منه أبو عمر، وهي كلمة قاضية على هذا الإشكال، فمعناه أقرت صلاة السفر لمن يريد، فمن يريد فإن فرضه ركعة، ومن لا يريد فهو يصلي أربعة. فهذه الكلمة هي التي حلت هذا الإشكال ورفعت هذا الاستشكال. قالوا ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفر وتخالف الفرض، هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها، فان هذه الكلمه افادتنا ورفعت هذا الاشكال. قال مالك عن يحيى بن سعيد انه قال لسالم بن عبد الله: ما اشد ما رايت اباك اخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: أربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. هذا يحيى بن سعيد يسأل ويقول لسالم بن عبد الله: ما هي أشد الحالات التي رأيت أباك أنه أخر المغرب فيها؟ ما هي أطول مسافة؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فلم يصلي المغرب بل أخره، فصلى المغرب بالعقيق، يعني جنب المدينة أو قرب المدينة. يقول هنا أبو عمر: واختلف في المسافة التي بين العقيق وبين ذات الجيش، فذكر الأثرم عن القعنبي قال: ما بين العقيق وبين ذات الجيش 12 ميلا، المسافة 12 ميلا، والميل قريب من 4 كيلو. أضرب 12 في 4 كم؟ 48. إذن مشى 48 ميلا ثم صلى المغرب العشاء، إذن أخر شديدا العشاء. ما يجب فيه قصر الصلاة؟ قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو مؤتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. ما هي الأصفاء التي يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيها؟ هل يحتاج، أو هل هذه السفريات خاصة بالحج أو بالعمرة أو بالغزو، أو إنها تشمل سائر السفريات؟ وقال هنا إن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر صلاة بن الحليفة، وهو الموضع الذي كان يحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار أبو عمر إلى أن ابن عمر كان يتابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد في التأسي به. يقول: كان ابن عمر يتبرك بالمواضع التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلها للصلاة وغيرها، وكان يمتثل فعله بكل ما يمكنه. ولما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته قصر صلاة بذي الحليفة صلاة العصر في حين خروجه من المدينة إلى مكة، كان هو متى خرج من المدينة إلى مكة لم يقصر الصلاة إلا بذي الحليفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول: وأما سفر ابن عمر في غير الحج والعمرة فكان يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت المدينة. فإذا عندما يسافر إلى الحج أو العمرة يبدأ القصر في ذي الحليفة، وإذا خرج إلى غير الحج أو العمرة فإنه كان يبدأ القصر حين يخرج من بيوت المدينة. يقول أبو عمر: هو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأهل الحديث، وكل هؤلاء يقولون: إذا خرج الإنسان من بيوت المدينة التي يسافر منها فإنه يبدأ يترخص برخص السفر. وقال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريما فقصر الصلاة في مسيره ذلك. هذا أيضا عبد الله بن عمر إذا ركب إلى ريم قصر الصلاة في مسيره ذلك. قال يحيى: قال مالك: وذلك نحو من 4 برد. 4 برد، إذن هذه المنطقة التي سافر إليها وقصر الصلاة في سفره إليها كانت على مسافة 4 برد. 4 برد، والبرد أو البريد يساوي 44 ميلا، تضرب 44 في 4 البريد الواحد 44 ميلا، وهنا يقول المسافة 4 برد، فاضرب 4 في 44، فما طلع فهو المسافة التي كانت بين الريم والمدينة. قال مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. هذه منطقة اخرى. يقول هنا قال مالك، قال يحيى قال مالك وبين ذات النصب والمدينة 4 برد أيضا، هي على نفس المسافة التي كانت بين المدينة والريم، كذلك أيضا بين ذات النصب والمدينة 4 برد. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة، كان أيضا إذا ذهب إلى ماله في خيبر يقصر الصلاة في طريقه إلى خيبر. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. هذا قياس زماني، والأول قياس مكاني أو تحديد مكاني، وهنا إذا كان سفره يوما كاملا، يوما تاما، فكان يقصر الصلاة فيه رضي الله عنه. قال مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. البريد الواحد كم؟ 44. فهنا يقول إذا كان عبد الله بن عمر يسافر البريد لا يقصر الصلاة، لأن لا يقصر في هذه المسافة 44 ميلا، لا يقصر فيها، وإنما يقصر في 4 برد. طيب، وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعصفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. هذا عبد الله بن عباس كان يفعل هذا. هذا أبو عمر يقول قبل أن ندخل في حديث عبد الله، يقول وأما ما رواه محارب بن بثار عن ابن عمر إني لأسافر ساعة من النهار فأقصر الصلاة، وما رواه محمد بن زيد بن قليد عن ابن عمر أنه قال يقصر الصلاة في مسيرة 3 أميال، فهذان الخبران من رواية أهل الكوفة عن ابن عمر، وكيف نقبلهما عن ابن عمر مع ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عنه بخلافها من حديث أهل المدينة. يقول لا نقبل هذا، لأن هذا يخالف ما رواه أهل المدينة عن عبد الله بن عمر، لا نقبل ما رواه محارب ومحمد بن زيد من أهل العراق، لأن هذا يخالف ما رواه أهل المدينة، وما رواه أهل المدينة هم أدرى بما كان عليه عبد الله بن عمر. يقول أبو عمر هذا حديث عبد الله بن عباس أو أثر عبد الله بن عباس، يقول هذا معروف عن عبد الله بن عباس من نقل الثقات متصل الإسناد عنه من وجوه، لأنه رواه هنا بلاغا ولم يسنده، منها ما رواه عمرو بن دينار عن عطاء قال سألت ابن عباس فقلت أقصر الصلاة إلى عرفة أو منى، قال لا ولكن إلى طائف أو إلى جدة، ولا تقصر الصلاة إلا في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون اليوم، فإن ذهبت إلى طائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض فاقصر. هذه المسافة بين جدة ومكة أو بين مكة وطائف أو بين مكة وعصفان متقاربة، وقد حددوا بأنها تقارب 90 كيلو. فعبد الله بن عباس يرى أنه لا يقصر إلا في هذه المسافة 90 فما فوق، قال يحيى قال مالك وذلك أربعة برد، وقال يحيى قال مالك وذلك أحب ما تقصر الصلاة فيه إلي. هذا مالك يرجح هذا القول. قال مالك قال يحيى قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية. الإنسان الذي يريد أن يسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية، أيضا لا يتم إلى أن يدخل في بيوت القرية أو يقارب ذلك. هنا مسألة أفاض فيها أبو عمر في اختلاف الفقهاء في المسافة التي يجوز أن يقصر أو تقصر فيها الصلاة. قال أبو عمر اختلف الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار في مقدار ما تقصر فيه الصلاة من المسافة، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد إلى أن الصلاة لا يقصرها المسافر إلا في مسيرة اليوم الثاني بالبغل الحسن السيري، وهو قول أحمد وإسحاق الطبري. وقد قال مالك بأربعة برد 48 ميلا، قال الشافعي والطبري 46 ميلا، وهو أمر متقارب. فهؤلاء يقولون لا تقصر في أقل من ذلك، ومن قال بما وصفنا من مسيرة اليوم التام وتقديره، فالسلف لهم ابن عباس وابن عمر، وقال الكوفيون سفيان والحسن بن صالح وشريك وأبو حنيفة لا يقصر الصلاة إلا في المسافة البعيدة المحتاجة إلى الزاد والمزاد. ما هو المزاد؟ المزاد يقول هنا لا يقصر المسافر الصلاة إلا في المسافة البعيدة المحتاجة إلى الزاد والمزاد، من الأفق إلى الأفق، القربة الكبيرة، المزادة والمزاد. طيب، والسلف يقول قال سفيان وأبو حنيفة أقل ذلك 3 أيام، لا يقصر الصلاة مسافر في أقل من 3 أيام كاملة. والسلف لمن ذهب هذا المذهب عثمان بن عفان وابن مسعود وحذيفة بن اليمان، هؤلاء يرون مثل ما رأى. طيب، يقول هنا روى سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثني من سمع كتاب عثمان إلى عبد الله بن عباس يقول بلغني أن قوما يخرجون في جشرهم، والجشر هو الدواب أو الحيوانات التي تكون خارج المدن، يخرجون في جشرهم إما في تجارة وإما في جباية فيقصرون الصلاة، وإنه لا تقصر الصلاة إلا في سفر بعيد أو حضرة عدو. هذا كتاب الخليفة عثمان رضي الله عنه. وقالت الطائفة الظاهرية هنا يقول يقصر الصلاة كل مسافر في كل سفر قصيرا كان أو طويلا ولو 3 أميال. وقال داود إن سافر في حج أو عمرة أو غزو قصر الصلاة في قصير السفر وطوله. ومن حجتهم ظاهر قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، ولم يحد مقدارا من المسافة. وقد نقض داود ومن قال بقوله من أهل الظاهر أصلهم، لأنه عز وجل لم يقل وإذا ضربتم في الأرض في حج أو عمرة، ما قال الله هكذا، وهم يقولون في حج أو عمرة. هؤلاء استدلوا ب3 أحاديث، الحديث الأول عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرسخا قصر صلاة، هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة. قال أبو عمر وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جويل منكر الحديث عند جميعهم، مكروه لا يكتب حديثه وقد نسبه حماد بن زيد إلى الحبيب. قال كان يروي بالغداة شيئا بالعشي شيئا، يعني يضرب بين العشية والضحى. وقال عباس أبو هارون، عباس عن ابن معين، يعني عباس الدوري عن ابن معين، أبو هارون العبدي كانت عنده صحيفة يقول فيها هذه صحيفة الوصي، وكان عندهم لا يصدق في حديثه، لأن فيه شيء من الرفض والقول بقول الرافضة الوصي الوصي. حديث آخر قالوا احتجوا بحديث محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين. قالوا فمن سافر في مثل هذه المسافة أو مثلها قصر الصلاة. قال أبو عمر هذا جهل بالحديث، لأن حديث أنس هذا إنما هو في خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الحليفة إلى ذي الحليفة في حجة الوداع، فلم يكن المسافة التي سافر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذي الحليفة والمدينة فقط، وإنما كان مسافرا إلى مكة والمسافة بعيدة. ومن قال إن الإنسان يقصر في هذه المسافة فهو جهل معنى الحديث. حديث آخر استدل به هؤلاء قالوا حديث شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك في قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخة شعبة الشاك. هذا شعبة شك. إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. هذا الحديث رواه مسلم، لكن أبو عمر يريد أن يطعن فيه، يقول وأبو يزيد يحيى بن يزيد، وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة، ليس مثله ممن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين. هذه مسألة كبيرة. وأبو يحيى هذا أو أبو يزيد هذا تفرد بهذا الحديث، وهو يخالف مذهب جميع الصحابة كما يقول هنا جمهور الصحابة والتابعين، وهو في مثل هذه المسألة الظاهرة الواضحة لا يحتمل تفرده فيها. هكذا يريد أن يتكلم في الحديث وهو في صحيح مسلم. يقول وهو أيضا ليس ممن يوثق في ضبط مثل هذا الأصل، لأن هذا أصل كبير، لكن تفسيره وتوجيهه الثاني أحسن من الطعن فيه. يقول وقد يحتمل أن يكون أراد ما تقدم ذكره من ابتداء قصر الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال على نحو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالك فلم يحسن العبارة عنه. كان يريد أن يقول كأنه كان يريد أن يقول إذا خرج مسافرا ومشى ثلاثة أميال كان يقصر الصلاة، فلم يحسن أن يقول أو يعبر هذا التعبير، فقال إذا خرج ثلاث مسيرة ثلاثة أميال صلى ركعتين، وكأن مسافته هي هذه الثلاثة فقط. فالحاصل أن هذه المسألة الأصوب أو الأقرب إلى الصواب الأخذ بقول الجمهور، وهو أنه لا يقصر إلا في أربعة برود فما فوق. قال أبو عمر ما حكاه الأوزاعي عن أنس بن مالك أنه كان يقصر صلاة في خمسة فراسخ وذلك 15 ميلا ليس بالقوي لأنه منقطع. ثم قال الأوزاعي وكان قبيصة بن جؤي وهاني بن كلثوم وعبد الله بن خيرين يقصرون صلاة فيما بين الرملة وبين بيت المقدس. قال الأوزاعي عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم كامل قال وبه نأخذ هذا الأوزاعي. قال أبو عمر هو كما قال الأوزاعي وجمهور الفقهاء على التقصير في أربعة بروج، لأن هذا قول الجمهور. وهو مصيرة يوم تام بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف فيه، ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام كاملة وقد أخذ بالأوثق. إذن الخلاف دائر بين مصيرة يوم تام أو مصيرة ثلاثة أيام، فمن أخذ باليوم التام فقد أخذ بقول الجماهير من أهل العلم، ومن أخذ بقول ثلاثة أيام فقد أخذ بالأوثق. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.